السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على
محمد وآل محمد.
تقدم الكلام في الأجزاء في الأمارات مع انكشاف الخطأ يقينا، وقلنا هناك بعدم الأجزاء مطلقا في الأحكام والموضوعات. يقع البحث الآن في الأجزاء في الأصول مع انكشاف الخطأ يقينا. متى نعمل بالأصل؟ متى يصل المجال إلى الأصل؟ قلنا فيما سبق أن الحكم الظاهري المبحوث عنه في مبحث الأجزاء هو الأعم من الحكم الذي تؤدي إليه الإمارة أو يؤدي إليه الأصل، في مقابل الحكم الواقعي الثابت في علم الله. متى نعمل بالأصل العملي؟ إذا فقدنا الإمارة، فنفترض أنه المكلف لا يعلم بالحكم الواقعي الثابت في علم الله، وفحص يبحث عن آية أو عن رواية ولم يعثر على أمارة إنزين من هذه الأمارات، وبالتالي هنا المكلف سيبقى متحيرا في مقام العمل، لأنه لا يعرف ما هي الوظيفة التي يجب أن يقوم بها في مقام العمل ومقام الامتثال، حيث أنه جاهل بالحكم الواقعي الثابت في علم الله، وفحص ولم يعثر على أمارة تدل على الحكم. فلكي لا يبقى المكلف متحيرا في مقام العمل، الشارع جعل أصول اصطلح عليها بالأصول العملية. فالأصل يدل على الوظيفة العملية عند الشك، عند الشك في الحكم. طيب، الأصل العملي على قسمين: الأول الأصل العقلي، الأصول العقلية كقاعدة قبح العقاب بلا بيان التي نطلق عليها اسم البراءة العقلية، وهنا العقل يحكم بنفي العقاب، يعني يقول قبح العقاب بلا بيان، يعني أنه العقاب منفي عند عدم وصول الحكم إلى المكلف، هذا معنى البيان. مثال احنا كنا نذكره مثلا شرب التتن، المكلف يجهل الحكم الواقعي، فحص في الروايات والآيات فلم يعثر على رواية تدل على الجواز أو على الحرمة. هنا ماذا يصنع؟ يشرب التتن أم لا يشرب؟ فبما أنه هنا لا يوجد حكم من الشارع بالإباحة، زين، يعني أقصد ما في أمارة تدل على إباحة الشرب ولا أمارة تدل على حرمة الشرب، يصل المجال إلى الأصل العملي. الأصل العملي هو البراءة العقلية التي تقول لو لم يكن هناك بيان والمركب والمكلف ارتكب هذا الأمر، شرب التتن مثلا، يقبح العقاب، فبالتالي الموجود هو نفي العقاب لا غير. هذه البراءة العقلية علاج للشك في أصل التكليف. وعندنا مرة لا يأتينا أصل من الأصول، يكون مثلا خل أبين أن البراءة، زين، البراءة هنا قبل أن أنتقل إلى قاعدة الاشتغال، البراءة هنا هل يوجد حكم ظاهري في مورد البراءة العقلية؟ لا، يعني هل استفدنا من قبح العقاب بلا بيان حكم ظاهري؟ الجواب لا. ما الذي استفدناه من قبح العقاب بلا بيان؟ استفدنا فقط نفي العقاب. إذن في البراءة العقلية يدخل الكلام في بحث الأجزاء أم لا؟ طبعا ما يدخل. لماذا؟ لأن البحث في الأجزاء هكذا نقول: هل الحكم الظاهري يجزي عن الحكم الواقعي؟ خب، وين الحكم الظاهري في مورد البراءة العقلية؟ غير موجود. الموجود في مورد البراءة العقلية هو نفي العقاب وكون المكلف معذورا في فرض المخالفة، يعني لو شرب التتن وتبين في علم الله والحكم الواقعي الثابت في علم الله أنه حرام، لا يحق للمولى أن يعاقبه. لماذا؟ لأنه يقبح العقاب بلا بيان. فإذا ما في حكم ظاهري، فإذا ما في حكم ظاهري ما في كلام في مبحث الأجزاء، لأن أساس مبحث الأجزاء هل الحكم الظاهري يجزي عن الحكم الواقعي. بما أنه لا يوجد حكم ظاهري فإذا البراءة العقلية ماذا؟ لا تسد مسد الواقع، ولا يوجد هناك حكم ظاهري. فهنا القول بعدم الأجزاء، أو بالأحرى لما نقول عدم الأجزاء مسامحة، لأنه ما في حكم ظاهري حتى نقول هذا الحكم لا يجزي عن الواقع. فبالتالي الواقع على ما هو عليه، ويجب على المكلف أن يمتثل ذلك الواقع عند انكشاف الخطأ يقينا. هذا بالنسبة لي البراءة العقلية. نأتي إلى قاعدة الاشتغال المعبر عنه بقاعدة الاحتياط العقلية. ماذا تقول هذه القاعدة؟ تقول الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني. يعني أنا إذا علمت يقينا بوجوب صلاة الظهر في ذمتي، يجب أن أفرغ ذمتي من صلاة الظهر يقينا، وهذا ما يعبر عنه بالاحتياط. إذن في الاحتياط الأمر أوضح من البراءة. لماذا؟ ما معنى الفراغ اليقيني؟ هو أن يمتثل بنحو يصيب الحكم الواقع الثابت في علم الله. خل أضرب لكم مثال. أنا الآن مسافر، وصلت ما أدري هذه النقطة، حتى رخص، حتى أنا أقصر الصلاة أم لا؟ ليست حتى رخص، حتى أتم الصلاة. خب، يقينا ذمتي مشتغلة في الظهر والعصر، الظهرين. هنا يجب علي أن أفرغ ذمتي من الظهرين يقينا. فشنو أسوي؟ تارة أصلي الظهر تمام وأخرى قصر، ثم أصلي العصر تمام وأخرى قصر. فبالتالي في مورد قاعدة الاشتغال المعبر عنها بالاحتياط، التي تقول الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني، هنا الأمر أوضح، لأن المكلف في حال الامتثال يصيب الحكم الواقعي قطعا الثابت في علم الله. لأنه لو كان ثابت في علم الله صلاة الظهر تمام أنا صليتها، لو كان في علم الله قصر أنا صليتها. زين، طيب. فإذا أيضا في قضية قاعدة الاشتغال لا يدخل الكلام في مبحث الأجزاء. طيب، عندنا أصل آخر يسمى أصالة التخيير، التخيير العقلي. شوفوا التخيير العقلي، أنا بضرب له مثال، والأمثلة كثيرة، ولكن هو أصلح مثال هو فيما لو، طبعا التخيير مورده فيما لو دار الأمر بين الوجوب والحرمة على أمر واحد. شلون؟ لو حلف أن يعطي زيد درهما، زين، والآن نسي، حلف أنه إن فعل الفعل الكذائي يعطيه، أو ترك الفعل الكذائي يعطيه. زين، إن كان الحلف متعلقا بأن يفعل، زين، فلو لم يعطيه ارتكب محرما، زين، لأنه حلف بذلك. ولو كان أنه إن لم يفعل فإن أعطاه، زين، أيضا ارتكب، يعني إن لم يفعل إن أعطاه فقد مثلا خلنا نفرض صادف الوجوب. فهنا هو لا يعلم هل يعطي أم لا يعطي، لأن الإعطاء أمره دائر بين الوجوب والحرمة. خلي أجيب مثال أوضح من هذا. لو دار أمر صلاة الجمعة يوم الجمعة بين الوجوب والحرمة، قسم من العلماء قالوا بالوجوب وقسم قالوا بحرمة الصلاة يوم الجمعة حال الغيبة، لأنها من ماذا؟ مقامات الإمام صاحب العصر، فيحرم الإتيان بها. المكلف يوم الجمعة ماذا يصنع؟ إن صلى الظهر لم يصلي الجمعة، قد تكون واجبة فترك واجبا، وإن صلى الجمعة قد يكون ارتكب محرما. فهنا المكلف يبقى متحيرا لدوران الأمر بين الوجوب والحرمة، فلا يستطيع أن يصلي الظهر ويترك الجمعة، ولا يستطيع أن يصلي الجمعة، وبالتالي هنا العقل ماذا يحكم؟ المتعين بحكم العقل ماذا؟ هو التخيير. لكن هذا التخيير هل هنا يوجد حكم ظاهري يسمى بالتخيير؟ لا. لماذا؟ لأنه في الواقع الحكم موجود دائر بين الوجوب والحرمة ولم يجعل شيء، وإنما العقل يقول تخير، فإذا لا يوجد حكم ظاهري كي يقال هل الحكم الظاهري يجزي عن الحكم الواقعي أم لا. والحاصل الحين بعد ما بينا الأصول العقلية، إذا عمل المكلف بالأصول متى يعمل في الأصول؟ قلنا في فرض التحير واليأس من الظفر بالدليل الاجتهادي الذي هو الأمارة. زين، عمل بالأصول العقلية التي هي البراءة العقلية والاشتغال وأصالة التخيير، ثم انكشف الخطأ يقينا. انكشف الخطأ يقينا، لا يوجد حكم ظاهري في البين كي نقول بأن هل الحكم الظاهري يجزي عن الواقعي، فيجب عليه الأداء في الوقت والقضاء خارج الوقت. طبعا في الاحتياط العقلي أنا قلت بأنه هو مصيب للواقع، لذلك لا يجب عليه أن يعيد شيء. هذا بالنسبة للأصول العقلية. وأما الأصول الشرعية زين كالاستصحاب والبراءة الشرعية، البراءة الشرعية المستفادة من الحديث رفع عن أمتي 9 زين، منها ما اضطروا إليه وما لا يعلمون إلى آخره، يسمى بحديث الرب. وأصالة الطهارة، وطبعا الاحتياط الشرعي مو منها. ليش؟ كما قلنا في السابق عندنا احتياط عقلي واحتياط شرعي. الاحتياط الشرعي المستفاد من الأخبار إذا ثبت بالدليل يعني بالأمارة هذا الاحتياط، فهنا شنو الامتثال سيكون بنحو الاحتياط فيصيب الواقع. فبالتالي في مورد الأصول الشرعية، هنا في مورد الأصول الشرعية مو العقلية اللي ما في حكم، لا الشرعية، لابد أن نقول فيها بعدم الإجزاء استنادا إلى أمرين. الأول، الأصل متى يرجع إليه؟ في ظرف عدم العثور على إمارة كما قلنا. ما يقتضيه الأصل هو ماذا؟ وظيفة عملية لرفع التحير، يعني فقط يبين الوظيفة العملية. أيها المكلف لا تقف وتتجمد في مقام الامتثال وتتحير، اعمل بالأصل. زين. الأمر الثاني، أن قد عرفت في المبحث السابق عدم الإجزاء في الإمارات مطلقا في الأحكام والموضوعات، وحيث أن الأصل أضعف من الإمارة، ويقال أنه فرش الإمارات. فرش الإمارات يعني شنو؟ يعني عبارة عن السجادة اللي الإمارات تدوس عليها، وأضعف من الإمارة، فالقول بعدم الإجزاء فيها أولى من القول بعدم الإجزاء في الإمارات. بل لا يتصور وجود مصلحة بالعمل بالأصل، حتى نقول أن المصلحة في العمل بالأصل يتدارك بها مصلحة الواقع، فما في بحث هل يجزي عن الحكم الواقعي أم لا، لأن العمل على وفق ما أدى إليه الأصل هو ليس حكم ظاهري، وإنما هي وظيفة عملية ماذا؟ في مقام التحير والشك. ولأجل هذا ذهب الأصحاب رضوان الله تعالى عليهم إلى الحكم بعدم الإجزاء في الأصول العملية، لا في الأحكام ولا في الموضوعات. ولكن هذا الكلام بظاهره جميل، لكن لا بد من التفصيل. ليش؟ لأنه كثير من المتأخرين ذهبوا إلى القول بالإجزاء وين؟ في في الأصول الشرعية الجارية لتنقيح موضوع التكليف أو لتحقيق متعلق التكليف. طيب خلنا نرجع مراجعة سريعة لما سبق. الأمر الأول، نحن قلنا أن الحكم الظاهري في مورد الأصول الشرعية، هذا الحكم الظاهري في مورد الأصول الشرعية، خلنا نفرض الاستصحاب، هذا الحكم مجعول في ماذا؟ في ظرف الشك والجهل بالواقع من دون أن يكون لهذا الجعل نظر إلى الواقع. يعني الشارع يقول أيها المتحير، زين، استصحب الحالة السابقة من دون نظر إلى الواقع. ولهذا الحكم الظاهري في مورد الأصول الشرعية لا يمكن أن يقال بأنه يتصف بالصدق والكذب. ليش؟ واضح، لأنه الشيء الذي يتصف بالصدق والكذب هو الشيء الذي ينظر إلى واقع. مثل الأخبار، لو أخبرت أن زيد أتى من السفر فأنا ناظر إلى واقع، هذا الواقع واقع موجود خارجي، وهو إما أن يكون الخبر هذا مطابق لذلك الواقع، يعني زيد فعلا أتى من السفر، أو غير مطابق. زين، نحن قلنا قبل قليل أن الحكم الظاهري في مورد الأصول الشرعية كالاستصحاب حكم مجعول في ظرف الشك والجهل بالواقع بس من دون نظر إلى الواقع. فإذا ليس هذا الحكم ناظر إلى الواقع فما في شيء يطابقه ولا ما يطابقه، فلا يتصف بالصدق ولا بالكذب. الزين، طبعا احنا عندنا مثلا، راح تأتي الأمثلة، أن الحكم الظاهري المجعول مثلا في موارد قاعدة الطهارة والحلية. زين، هذا الحكم الظاهري موجود حقيقة قبل انكشاف الخلاف. مثلا لو قالت قاعدة الطهارة التي هي من الأصول الشرعية، أو قاعدة الحلية التي هي من الأصول الشرعية، أن هذا الشيء لك طاهر، كل شيء لك طاهر، وأن هذا الشيء لك حلال، وكل شيء حلال، مثلا إلى آخره، هذا حكم ظاهري موجود لكن غير ناظر إلى الواقع. إنزين، الأمر الثاني، بعد الانكشاف ماذا يحدث؟ يرتفع الحكم من حين الانكشاف لا من الأول. يعني مو يتبين من الأول كان هذا الحكم غير مجعول وهو باطل، لا، الآن عندما انكشف الخلاف ماذا يتبين؟ أن هذا الحكم ارتفع الآن وبدأ ماذا؟ دور حكم جديد. فالمكلف بالنسبة للسابق يعد ممتثلا إلى أن ينكشف خطأ الأصل الذي ينقح موضوع التكليف. طيب إنزين، هذا الكلام اللي قلناه كله شنو باختصاره؟ شنو هذا يختصر بهالكيفية؟ حكومة الأصول الشرعية على الأدلة الواقعية في مرحلة الظاهر. إنزين، شلون؟ الآن لو واحد صلى وثوبه كان نجس واقعا، وصلى هو جاهل واعتمد على طهارة الثوب، قال أنه ثوبي طاهر وصل، بعد الصلاة لو انكشف له نجاسة الثوب يكون قد امتثل أم لا؟ لا، امتثل. فإذا معنى حكومة الأصول كقاعدة الطهارة والحلية والاستصحاب، معنى حكومتها على الأدلة الواقعية في مرحلة الظاهر هو شنو؟ هو التوسعة في الشرط، بحيث الشرط يكون أعم من الطهارة الواقعية والظاهرية، أعم من الحلية الواقعية والظاهرية. إنزين، على ضوء ما تقدم قلنا، لو صلى المكلف واجدا للطهارة الواقعية أو واجدا للطهارة الظاهرية بلا فرق، فصلاته صحيحة ولا تعد الصلاة فاقدة للشرط كي يقال بأنه هذا ناقص، والناقص قد فاتت منه مصلحة، فما هي المصلحة التي تسد مصلحة الواقع؟ نقول لا، هذا ليس بناقص. لماذا؟ لأن الشرط أعم من الشرط الواقعي والظاهري. أعيد العبارة مرة ثانية لكي ترسخ في أذهانكم بأنه الطهارة الظاهرية الثابتة بقاعدة الطهارة أو باستصحاب الطهارة، حتى الحلية الظاهرية الثابتة بقاعدة الحلية أو باستصحاب الحلية، لا يمكن أن يقال فيها هل طابقت الواقع أم لم تطابق الواقع. لماذا؟ لأنه لا واقع لها عدا الثبوت في ظرف الشك، وظيفة عملية جعلها الشارع للمكلف المتحير الذي جهل بالحكم الواقعي ولم يعثر فحص ولم يعثر على إمارة من آية أو رواية، الشارع جعل له هذه الأصول في ظرف الشك. طبعا الأصول المنقحة كما قلت لا جميع الأصول، باعتبار الأصول العقلية قد تبين الكلام فيها. فإذا لا واقع لها عدا الثبوت في ظرف الشك، وبما أن هذا الحكم الظاهري غير ناظر إلى الواقع فلا يتصور فيه المطابقة تارة والمخالفة أخرى، كي نقول إذا انكشف الخطأ، إذا لم ينكشف الخطأ، إذا انكشفت المطابقة، هذا ماذا؟ لا يمكن أن يقال، كما لا يعقل أن يتصف هذا الحكم بالصدق والكذب، كما قلت، لأنه معنى الصدق المطابقة للواقع ومعنى الكذب المخالفة للواقع. زين، أنا أعيد المثال مرة ثانية. لو صلى الآن المكلف في ثوب أحرز طهارة الثوب بقاعدة الطهارة، كل شيء لك طاهر حتى تعلم أنه قذر بعينه، أو باستصحاب الطهارة مثلا، كان هناك ثوب طاهر عنده ثم بعد ذلك شك في نجاسته لسبب من الأسباب فاستصحب الطهارة وصلى، ثم تبين بعد أن أنهى الصلاة أن مثلا خلنا نفرض ذلك الثوب نجس، هنا لا أحد يقول بالإعادة في الوقت ولا القضاء خارج الوقت، وهذا هو معنى الإجزاء. يعني إذن القول بعدم الإجزاء في الأصول الجارية لتنقيح موضوع التكليف وتحقيق متعلق التكليف غير معقول، أصلا مو معقول أن تقول بعدم الإجزاء. لماذا؟ لأن المجعول من الشارع هو الأعم من الحكم الواقعي والظاهري. يعني المجعول مثلا في الطهارة الأعم من الطهارة الواقعية والظاهرية. في الحلية لك أن تقول المجعول الأعم من الحلية الواقعية والظاهرية، فإذا المجعول هكذا فأصلا القول بعدم الإجزاء غير معقول، مو أنه كما قلنا في السابق أن القول بعدم الإجزاء بديهي، لا، هو غير معقول. لماذا؟ لما قدمناه، لأنه لا انكشاف للخلاف في البين ولا يوجد فقدان للشرط، لأن الشرط شرط ماذا؟ أعم من الواقعي والظاهري. نطبق هذا المقدار. يقول اثنين، الإجزاء في الأصول مع انكشاف الخطأ يقينا لا شك في أن العمل بالأصل إنما يصح إذا فقد المكلف الدليل الاجتهادي على الحكم. يعني دليل اجتهادي يعني شنو؟ يعني ما عثر على آية أو رواية أو أمارة فيرجع إليه باعتباره إلى ماذا؟ إلى الأصل. يعني فيرجع المكلف إلى الأصل باعتباره، يعني باعتبار الأصل وظيفة للجاهل لا بد منها للخروج من الحيرة. فالأصل في حقيقته وظيفة للجاهل الشاك ينتهي إليه في مقام العمل، إذ لا سبيل له غير ذلك لرفع الحيرة وعلاج حالة الشك. ثم إن الأصل على قسمين، واحد أصل عقلي والمراد منه ما يحكم به العقل ولا يتضمن جعل حكم ظاهري من الشارع كالاحتياط. العقل يقول الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني، وقاعدة التخيير العقلية فيما لو دار الأمر بين الوجوب والحرمة، والبراءة العقلية قبح العقاب بلا بيان التي مرجعها إلى حكم العقل بنفي العقاب بلا بيان، فهي لا مضمون لها إلا رفع العقاب لا جعل حكم بالإباحة من الشارع. إنزين. اثنين، أصل شرعي وهو المجعول من الشارع في مقام الشك والحيرة فيتضمن جعل حكم ظاهري كالاستصحاب والبراءة الشرعية التي مرجعها إلى حكم الشارع بالإباحة، ومثلها أصالة الطهارة والحلية. إذا عرفت ذلك فنقول أولا إن بحث الأجزاء لا يتصور في قاعدة الاحتياط مطلقا، يعني شنو؟ يعني سواء كانت عقلية أو شرعية. لماذا؟ لأن المفروض في الاحتياط هو العمل بما يحقق امتثال التكليف الواقعي، يعني هذا وصل إلى مكان لا يعلم هل وظيفته القصر أم التمام. قاعدة الاشتغال أو الاحتياط تقول الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني، فلا بد أن يأتي بالظهر تارة تماما وأخرى قصرا، وبالتالي يصيب الحكم الواقعي. فهنا لا يمكن أن نقول في مورد قاعدة الاحتياط أنه ماذا انكشف الخلاف، أي خلاف انكشف، هذا بالعكس باحتياطه أصاب الواقع 100%. طيب إذا خرجت قاعدة الاحتياط مطلقا الشرعية والعقلية نأتي، يقول وثانيا كذلك لا يتصور بحث الأجزاء في الأصول العقلية الأخرى كالبراءة وقاعدة التخيير، لأنها الأصول العقلية حسب الفرد لا تتضمن حكما ظاهريا. يعني شنو؟ يعني حتى يقال هل الحكم الظاهري الذي أدى إليه الأصل العقلي البراءة والتخيير يجزي، نقول وين الحكم الظاهري؟ البراءة والتخيير لم تؤدي إلى حكم، أصلا لا تتضمن حكما ظاهريا حتى يتصور فيها الإجزاء والاكتفاء بالمأتي به عن الواقع، بل إن مضمونها هو سقوط العقاب والمعذورية المجردة وعليه. فينحصر البحث في خصوص الأصول الشرعية عدا الاحتياط، لأن الاحتياط قلنا يصيب الواقع 100%. زي الأصول الشرعية كالاستصحاب وأصالة البراءة الشرعية المستفادة من قوله رفع عن أمتي، والحلية الشرعية وأصالة الطهارة المستفادة من كل شيء لك طاهر حتى تعلم أنه قذر بعينه. طيب، وهي لأول وهلة لا مجال لتوهم الإجزاء فيها، لا في الأحكام ولا في الموضوعات، فإنها أولى من الإمارات في عدم الإجزاء. يعني هذه الأصول الشرعية أولى من الإمارات، الإمارات أقوى، الإمارة عرش الأصول، الأصول فرش الإمارات، وبالتالي إذا قلنا في الإمارات بعدم الإجزاء مطلقا فلا بد أن نقول في الأصول أيضا. زين، فإنها أولى من الأمارات في عدم الإجزاء باعتبار أنها، يعني الأصول الشرعية كما ذكرنا في صدر البحث، وظيفة عملية يرجع إليها الجاهل الشاك لرفع الحيرة في مقام العمل والعلاج الوقتي، وأما الواقع فهو على واقعيته، فيتنجز الواقع حين العلم به وانكشاف الخلاف يقينا ومن المعلوم، هاي من عندي، ولا مصلحة في العمل بالأصل غير رفع الحيرة عند الشك، فلا يتصور فيه مصلحة وافية يتدارك بها مصلحة الواقع حتى تقتضي الإجزاء والاكتفاء عن الواقع. ومن هنا ولذا أفتى علماؤنا المتقدمون بعدم الإجزاء في الأصول العملية. ومع هذا فقد قال قوم من المتأخرين بالإجزاء، منهم شيخنا صاحب الكفاية وتبعه تلميذه أستاذنا الشيخ محمد حسين الإصفهاني، ولكن ذلك في خصوص الأصول الجارية لتنقيح، مو الأصول الجارية لإثبات الحكم، لا، الأصول الجارية لتنقيح موضوع التكليف، مثل الحلية، مثل الطهارة، وتحقيق متعلق التكليف كقاعدة الطهارة وأصالة الحلية واستصحابهما دون الأصول الجارية في نفس الأحكام. إذن نبي نفصل، نقول الأصول الشرعية الجارية في الأحكام نقول بعدم الإجزاء، وأما الأصول الجارية لتنقيح موضوع الأحكام ومتعلق الحكم نقول بالإجزاء. ومنشأ هذا الرأي عنده اعتقاده بأن دليل الأصل في موضوعات الأحكام موسع لدائرة الشرط، يعني الشرط هنا ليس هو الشرط الواقعي حتى تقول أنت لم تأتي بالشرط، لا، أصلا الأصل الجاري، الأصل الشرعي الجاري في لتنقيح موضوع الحكم يوسع دائرة الشرط، يعني يجعل الشرط أعم من الواقع والظاهر، موسع لدائرة الشرط أو الجزء المعتبر في موضوع التكليف كالصلاة يعتبر فيها الطهارة، فالشرط في موضوع التكليف في الصلاة هي الطهارة، وحيث أنه موسع لهذا الشرط ويقول أيها المكلف، زين، الشرط ليس هو الشرط الواقعي وإنما الشرط هو الأعم. طبعا أي طهارة هذه؟ مو الطهارة بمعنى الوضوء والتيمم والغسل، لا، طهارة البدن والثوب الذي تستفاد من كل شيء لك طاهر حتى تعلم أنه قذر. طيب، بأن يكون مثل قوله عليه السلام كل شيء نظيف حتى تعلم أنه قذر، يدل على أن كل شيء قبل العلم بنجاسته محكوم بالطهارة، والحكم بالطهارة حكم بترتيب آثارها، يعني آثار الطهارة، وإنشاء لأحكامها، يعني أحكام الطهارة التكليفية والوضعية، زي الوضعية شنو يعني، التي منها الشرطية، فتصح الصلاة بمشكوك الطهارة كما تصح بالطاهر الواقع. أقول مشكوك الطهارة هنا لو قايل فتصح الصلاة بالطهارة الظاهرية كما تصح بالطاهر الواقع أحسن من مشكوك الطهارة. ليش؟ لأنه بعد التمسك بقاعدة كل شيء لك نظيف لا يكون مشكوك، فبالتالي هنا مشكوك نحملها على ماذا؟ أنه يشك في حكمها الواقعي ولديه ماذا؟ قاعدة الطهارة التي تثبت له الطهارة الظاهرية. ويلزم من ذلك أن يكون الشرط في الصلاة حقيقة أعم من الطهارة الواقعية والطهارة الظاهرية، وإذا كان الأمر كذلك فإذا انكشف الخلاف لا يكون ذلك موجبا لانكشاف فقدان العمل لشرطه. ما تقدر تقول لما ينكشف الخلاف تقول الصلاة اللي صليتها قبل استنادا إلى قاعدة الطهارة أو إلى استصحاب الطهارة فاقدة للشرط، نقولك لا، مو فاقدة. لماذا؟ لأن الشرط أعم من الواقع والظاهر، هي واجدة للشرط، غايته أن تلك الصلاة واجدة للشرط الظاهري، وبعد انكشاف الخلاف وتبين الواقع الآن يأتي بالشرط الواقعي، فلا ماذا؟ فلا فقدان ولا نقصان في البين، حتى يقال ما الذي يسد مسد المصلحة الفائتة، زين، وأن الناقص لا يسد المصلحة في الكامل. نقول لا يوجد ناقص، هو كامل، بل يكون بالنسبة إليه من قبيل ارتفاعه من حين ارتفاع الجهل، فلا يتصور حينئذ معنى لعدم الإجزاء بالنسبة إلى ما أتى به حين الشك. والمفروض أن ما أتى به المكلف يكون واجدا لشرطه، وهو الشرط الظاهري المعتبر فيه تحقيقا، باعتبار أن الشرط هو الأعم من الطهارة الواقعية والظاهرية حين الجهل، فلا يكون فيه انكشاف للخلاف ولا فقدان للشرط. ثم قال: وقد ناقشه شيخنا الميرزا النائيني رحمه الله بعدة مناقشات يطول ذكرها ولا يسعها هذا المختصر، والموضوع من المباحث الدقيقة التي هي فوق مستوى كتابنا، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.